حديث القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، مرحبا بكم في برنامجكم القرآني حديث القرآن، حيث نستعرض عددا من الموضوعات مع نخبة من المتخصصين في الدراسات القرآنية والإسلامية. نتحدث اليوم عن حديث مهم وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه زينة الحياة كما أنه فتنة. معنا اليوم الدكتور عمر المقبل، أستاذ السنة النبوية في جامعة القصيم. مرحبا دكتور.
حياك الله. مرحبا.
أهلا وسهلا
مشاهدي ومشاهدات.
حياكم الله دكتور. اليوم نتحدث عن المال.
نعم.
والمال كل الناس مفطورون على حب المال.
نعم.
كيف ترى حديث القرآن عن المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، القرآن تحدث عن المال حديثا واسعا جدا، ونوع فيه الكلام على يعني طرائق شتى كما هو معلوم لمن تأمله أدنى تأمل. نتجاوز الحديث عن كونه فطرة كما تفضلتم في حديثكم، أو على أنه حب فطرة، زين الناس حب شهوات من النساء والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا،
يعني كل إنسان مفطور على
على هذا. ولهذا تجد الشرائع كلها أو الديانات السماوية لا يمكن أن تواجه هذه الفطرة أبدا، بل تهذبها،
بمعنى الذي يدعو إلى أن الإنسان يكره المال
مثلا. يعني قضية التزهيد في جمع المال لذات الجمع، هذه ليست نظرة شرعية في الواقع.
جميل جميل.
ولهذا مثلا نجد في القرآن الكريم الثناء العاطر على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، كيف ينفقون وليس عندهم شيء.
صحيح.
وفي السنة النبوية النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: نعم المال الصالح للعبد الصالح.
نعم.
أي نعم. ولا حسد إلا فتنتين، وذكر منهما رجل سلط رزقه الله مالا أو أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق.
جميل.
ولهذا تجد عدد من أهل العلم من السلف الصالح وممن تأخر بعدهم، ممن أوتوا نظرة عاقلة لهذه القضية.
نعم.
كان يتحدثون بنظرة معتدلة، يمكن أن نسميها توضح نظرتهم للمال، أو ما هي فلسفة المال إن صحت فلسفة الإسلام في النظر إلى المال.
نعم.
هل الإسلام ينهى عن حيازة المال مثلا؟ هل الإسلام يذم من حاز المال أو جمعه؟
نعم.
هل الإسلام يعني يذم أو يثني ثناء مطلقا على من لم يكن عنده مال؟ الواقع لا هذا ولا ذاك.
نعم.
وإنما هي كما أشرت قبل قليل، الشرع في كل الأشياء التي جبل الناس على حبها، المال، النكاح، غيرها.
نعم.
تجد الشرع يهذبها.
جميل.
ولا يمنعها، لأن هذه فطر لا يمكن أن تدفع. فمثلا في جانب المال، ذكر مثلا ابن الجوزي رحمه الله لفتات كثيرة في صيد الخاطر، وذم أولئك الناس الذين ينتسبون إلى بعض الطرق والمذاهب ممن زهدوا الناس جدا جدا في حيازة المال، ثم بقوا في أماكن معينة في نظرة قاصرة لمفهوم التعبد الشامل في الإسلام، ثم صاروا عالة على غيرهم. ونحن ندرك هذا المعنى من قول عمر رضي الله عنه مثلا: لذلك الرجل اللي رآه يصلي في المسجد وإذا يكاد يخرج منه قال: متزوج أنت؟ قال: نعم. قال: لك أولاد؟ قال: نعم. قال: من يقوتهم؟ قال: أخي. قال: هو خير منك.
سبحان الله.
فعمر رضي الله عنه لم يفهم التعبد أنه محصور في البقاء في زاوية من زوايا المسجد.
إذن حب المال فطرة.
فطرة.
والإسلام لم ينهى عن حب
لم ينهى قطعا، لكن كما قلنا هذبه. مثلا
جميل.
سعيد بن المسيب، سفيان الثوري رحمة الله عليهم، أئمة أكابر، كان بعضهم قد يعني يستغرب منهم كيف تحوزون هذا المال أو تشتغلون في حيازة بعض المال وكذا، فكان بعضهم يقول: لولا هذا المال لتبندل بنا فلان وفلان، يعني أصبحوا يعني يجعلوننا تحت ضغطهم وتحت تأثيرهم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان من فقهه يقول: إن من شروط المفتي أن يكون له مال مستقل.
عجيب.
أي مستقل، لماذا؟ حتى لا يكون تحت ضغط،
لا يؤثر عليه أحد،
لا يؤثر عليه أحد أكبر منه أو كذا، ويضغط عليه تقول هكذا وإلا قطعنا عنك العطاء أو شيء من هذا.
جميل.
القبيل.
الآن المال يقولون هو عصب الحياة،
لا شك. نعم.
وهل ورد في القرآن شيء يدل على ضرورة، أن المال ضرورة، أنه حاجة، أنه
إيه؟ نعم. الله سبحانه وتعالى ذكر في موضوع الزواج مثلا: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وذكر الله سبحانه وتعالى الثناء على أولئك الذين جمعوا بين الجهاد في سبيل الله وبين الضرب في الأرض يبتغون من فضل الله، حتى قال ابن عمر في خواتيم سورة المزمل لما قال الله عز وجل: وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يضربون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، قال: لا أبالي أجاهدت في المعركة أم خرجت أطلب الرزق لأولادي.
عجيب.
فانظر إيه كيف نظرة السلف المعتدلة الحقيقة التي تمثل روح الإسلام في النظر إلى موضوع المال. لا كما ينظر إليها كما قلت من انحرف مسارهم في النظر إلى موضوع المال. فابن الجوزي رحمه الله مثلا كان يقول إن على الإنسان أن يكون له مال يغنيه عن سؤال الناس، ومال يستطيع أن يوفر به جزء من وقته ليغتنم حياته فيما هو أنفع له، سواء في العلم في التعليم إلى آخره. ولهذا أنا أتصور أنه النظرة السلبية للتعاطي مع المال التي وجدت عند بعض الناس في فترات معينة إلى عصرنا هذا، هي التي في الواقع ألجأتهم إلى أن يتسولوا لكن بطريقة غير مباشرة. فمثلا تجد التزهيد الشديد جدا من بعض الناس في حيازة المال، ثم إذا احتاج إلى مشروع خيري أين يذهب؟ يذهب إلى أولئك الذين يصفهم بأنهم فساق مثلا، أو بأنهم ليسوا بمتدينين أو نحو ذلك،
أو من يزهد عنهم هو،
ثم لا هو أذل نفسه في الواقع. ولو اغتنى أو كان المال بيد أولئك، يعني نحن لا نفترض أن كل الناس لا ينبغي أن يتوجهوا للعلم مثلا أو أن يكونوا عبادا أو ذلك، لا، لابد في الأمة من أناس يعني يشتغلون بالتجارة، وأناس يشتغلون بالتعليم، وأناس لهم حظ من التعبد ونحو ذلك.
وحتى يكون الذين هناك يشتغلون بالعلم قد يكون تجارة،
يكون هناك يعني جزء من أو نوع من التوازن. الله سبحانه وتعالى أمر بإيتاء المال أموالهم، حث على الإنفاق. كيف يمكن الإنسان أن يعني يطبق هذه الأشياء وهو ليس عنده مال؟
وهذا ينجر دكتور على كل العبادات، يعني الإنسان الذي عنده مال قد يبني مسجد يصلي فيه الناس،
ما في شك،
قد يعمل مشروع خيري يستفيد منه الفقراء وهكذا.
أنت الآن في واقعك يعني إذا رأيت بعض التجار المسلمين الفضل الصالحين الذي منهم من يتبنى مشروعا في مثلا أوقاف صحية أو أوقاف إعلامية فاضلة، أو تجده يبني مساجد أو يبني مشاريع خيرية، كم تتمنى يا دكتور أنا وأنت وكل مشاهد يقول ليت عندي مثل هذا المال حتى أنفع به الناس؟ هذا
المال. طيب المال قد يكون عند الإنسان ولكن يعبث به. هل ورد في القرآن أشياء تدل على حفظ المال، على وجوب حفظ المال، عدم الطغيان؟
هو المال في الواقع المال كالنفس عارية، الله سبحانه وتعالى استخلفنا عليها، لا يحل لنا أن نتصرف فيها وفق أمزجتنا وأهوائنا. فكما أنه لا يجوز الإنسان أن يعتدي على نفسه لأنها ليست ملكا له، فكذلك لا يجوز أن يعتدي أو يعبث بالمال، أو دعونا نقول يتصرف بالمال، إلا وفق ما خطته الشريعة. ولهذا تجد مثلا في الشريعة عندنا مكاسب محرمة وعندنا مكاسب واجبة أو مصاد أو قنوات للبذل الواجب، وعندنا مكاسب محرمة، عندنا مكاسب مستحبة، عندنا مكاسب مشتبهة. فكل هذه الأشياء تحدثت عنها نصوص القرآن ونصوص السنة النبوية.
طيب لو تأملنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم،
نعم،
يعني لماذا نهى الله عز وجل أن نعطي السفهاء؟ طبعا العلة واضحة،
نعم،
ولكن كيف نستنبط منها فوائد اجتماعية في هذا الموضوع؟
يعني هو في الواقع يعود إلى الأصل الأول ذكرناه، أولا مستخلفون على المال، وأن المال حتى لو كان بيدك كثيرا، لو كنت ملياردير لا يجوز أن تعطي المال ولو كان 100 ريال لسفيه يعبث به، لأنك أنت مؤتمن في الواقع عليه. فإسلاف المئة، وهذا يتلف 100 وهذا يتلف 100، في النهاية تجتمع عندنا أموال مهدرة، وعندنا كم كبير جدا من الفقراء والمحتاجين، وعندنا أبواب من الخير محتاج أن تسد هذه الثغرة.
نعم، إذن يعني الحفاظ على المال واجب شرعي لأنه أمانة عند الإنسان. باختصار دكتور، في صور للعبث بالمال أو عدم صرف المال لمكانه الصحيح؟
أي نعم، طبعا نلاحظ أن القرآن الكريم أولى جوانب المكاسب المحرمة عناية عظيمة. فمثلا تحدث القرآن عن تحريم الكسب المحرم، وأشد هذه المكاسب أكرمك الله، أشد هذه المكاسب الربا.
نعم،
والنصوص الواردة في الوعيد على الربا، لو قال قائل إنه لم يذكر فيها بعد الشرك بالله عز وجل مثل ما ذكر فيها، لم يكن بعيدا. وربما يقال في القتل العمد، فمثلا لا تجد وعيدا على كبيرة من الكبائر توعد صاحبها بالحرب إلا أكل الربا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ويقول الله سبحانه: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فالإنسان المؤمن يعني لا يعني كون المال بيده يظن أنه يحق له أن يتصرف فيه بهذه الأوجه المحرمة. وأنا أقول لمن يستمع أو يشاهد هذا اللقاء وابتلي بشيء من هذه المكاسب المحرمة، الربا وغيره، هل تطيق أن تحارب جيش دولة عظمى في الأرض
موجودة؟ نعم،
دولة
نعم،
قطعا سيقول لا،
لا يستطيع.
لو كنت دولة صغرى لا تستطيع أن تحارب دولة عظمى، فكيف تقدر وتطيق على حرب الله ورسوله؟ من المكاسب أيضا التي جاء التنصيص على يعني عليها ولكثرتها في المجتمع وللأسف، قضية أكل أموال اليتامى. اليتامى في الغالب لا يستطيعون الانتصار لأنفسهم ولا الدفاع عن حقوقهم، ولهذا يحذر هذا الإنسان هذا التحذير العظيم. لاحظ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أيضا تجد التحذير من أكل الرشوة من المكاسب الملتوية.
لكن عفوا دكتور في اليتامى
نعم،
وأيضا يلحق بهم الورثة الصغار الذين أحيانا يكبرون
نعم
وينتفي عنهم صفة اليتم،
اليتم نعم،
ولكن يحبس عنها المال.
صحيح.
أو أحيانا النساء.
صحيح.
النساء كثير يا دكتور من النساء تجد أن لها أموال ولكن تحرم من هذا المال بسبب أن ولي من الأولياء استأثر به أو قال أنا أتاجر
أو عبث به
أو عبث به
أو أهمل استثماره نعم مثلا فيما نعم ينبغي. نعم لا شك، شوف كل إنسان عاجز عن حيازة حقه لسبب شرعي إما بيوتهم أو بقص يعني بصغر السن ونحو ذلك، ولو لم يكن يتيما أو لسفهه، لأن بعض الناس كل نعم سفيه نعم مجنون نعم ونحو ذلك نعم، فإن المسؤولية على من تولى هذا الأمر عظيمة جدا
نعم،
لأنه ليس له رقيب أو ليس عليه رقيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم اليوم قد توجد طرق للمحاسبة والقضاء قد ينتصف كذا، لكن في أحيان كثيرة قد لا يكون هناك منصف لهؤلاء الأيتام، وقد يتحايل هذا الإنسان ويدعي أنه صرف ويدعي أنه أنفق عليهم وكذا بطرق ذلك. لكن يحذر الإنسان أنه ويتذكر أنه إن نجا في الدنيا فلن ينجو في الآخرة إلا من صدق.
بهذه المناسبة دكتور، إعطاء الأب، إعطاء الأب من المال لأبنائه إذا كان بغير السوية
نعم
أو تفضيل ناس على ناس
نعم،
هذا له آثار تربوية كثيرة
بلا شك،
من ناحية شرعية وقرآنية وسنة نبوية وتربوية. كيف ممكن نسلط الضوء على هذه القضية؟ تجد أب أحيانا يعطي ابن أملاك أو أراضي أو أموال بينما غيره لا يأخذ، أو يعطي بنت ويترك البنت الأخرى.
نعم.
كيف تكون هذه الـ
يعني في القرآن الكريم لا أعلم نصا خاصا في هذه القضية، لكن عندنا النصوص الآمرة بالعدل. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وفي السنة قصة النعمان بن بشير لما أتى بولده وقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا حديث
نعم
النعمان في الصحيحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حلت كل ولدك هكذا؟ قال لا. قال أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن لا تشهدني على جور. فالقصد من هذا أنه لاحظ أن الإنسان إذا كان تأثير توزيع إن صحة العبارة العواطف زين الذي شعر به إخوة يوسف
نعم
تجاه أخيهم فعل بهم ما
نعم
فعلوا في العواطف
نعم،
فكيف بالمال؟ لأن التفضيل بالمال هو نتيجة للتفضيل بالعواطف. والواقع يشهد يا دكتور أنه التفضيل بالمال أحد أكبر أسباب القطيعة التي توجد بين بعض الأسر. أنا حدثني أحد الشباب أن أباه تزوج ثلاث زوجات وكان مما أعطاه الله عز وجل يعني ثلثه بعشرات الملايين الذي أوصى به، مات رحمة الله عليه لكنه غلط عفى الله عنه ففضل أبناء الزوجة الأخيرة على أبناء الزوجات الزوجتين الأوليين فأعطاهم سيارات فخمة وإلى آخره، وأبناء الزوجة الأولى ليسوا بهذه الحظوة. فلما مات أرادوا أن يصححوا غلطة الوالد فأبى أبناء الزوجة الثالثة أبوا قالوا أبدا هذا أعطانا إياه وهو حي ويتحمل وكذا. المهم ما الذي فصل بينهم؟ القضاء، فأصبحوا شماتة صلى الله العافية. وهذا أنا أقول يعني دعنا من حق من أمر الميت الذي أفضى إلى الله، لكن نحن نتكلم على الآثار الاجتماعية. هل يعقل أن هذا المال الذي يعني يفترض أن يكون وسيلة لتقوية الروابط سببا في القطيعة والنزاع والوصول إلى القضاء ليفصل بين أناس جمعهم صلب واحد أو رحم واحد؟
صحيح.
نعم.
القرآن دكتور لما نص على كتابة البيع والشراء والمال
نعم
حقيقة أن كثير من القضايا اللي نشاهدها في المجتمع أحيانا بين إخوة
نعم
تجد أن هالمال ولو كان قليل ينكر أحد الأخوين هذا المال لأنه لم يكتب
نعم
ولم يوثق، فتصل
نعم
للمحاكم مثل ما تفضلت أنه يقع فيها شماتة من المجتمع.
صحيح.
فرقة بين الإخوة.
صحيح.
إذن التوثيق وأثر التوثيق في المال
التوثيق نعم لا شك، يعني شوف آية الدين أطول نعم آية في القرآن
نعم،
وهي بالمناسبة يعني من اللطائف ذكر الشنقيطي أنها أن بعض العلماء يقول أنها من أرجل الآيات في القرآن الكريم
نعم.
وجه هذا أي نعم هذا غريبة جدا
نعم،
أنه قال إذا كان الله عز وجل الرحمن الرحيم ذكر هذه التفاصيل الدقيقة
نعم
من أجل أن يبقى المجتمع تماسكا حقوقه محفوظة إلى آخره، فإنه لن يضيع هؤلاء العباد إذا أفضوا إليه ومدام متمسكين بشرع أو كلمة نحوها
نعم.
الشاهد من هذا أؤكد على ما ذكرت، أحد القضاة يقول يحدثني صديقي أخو قاضي استئناف
نعم
يقول بالاستقراء ويتحدث عن واقع يعني يعيشه في المحكمة نعم أنه 80% من النزاعات المالية سببها إهمال
الكتابة.
التوثيق. لماذا؟ التوثيق. نعم. لأنه عند المال ولو قل يحضر شح النفوس.
صحيح.
وأحضرت الأنفس الشح. نعم. ومن يوق شح نفسه. والناس في الجملة يعني لا يلامون على تطلب حقوقهم ولو قلت، إن لصاحب الحق مقالا. لكن ما هو الخطأ؟ أين يقع الخطأ يا دكتور في البداية؟ نعم. يقع بقولة إيش؟ والله أنا وياك دكتور فهد أصدقاء، ما يحتاج نوثق، ما بيننا شيء. ولا الأخ مثلا، وهذه وقعت، تجد يموت مورثهم ثم عند القسمة يقولون يا أخي ما تسوى الدنيا، حنا أخوان وما بيننا شيء، أنت يا فلان لك الأرض الفلانية، وأنت يا فلان لك البيت الفلاني، وأنت يا فلان لك السيارة، والثالث له العقار الفلاني والرابع، ومفضلة الجلسة، ويعلنون بكل فخر واعتزاز أنهم اصطلحوا وخلصوا من تصنيف هذا العقار اللي بالملايين بجلسة سريعة.
نعم.
دون توثيق أو كتابة.
نعم.
المشكلة قد لا تظهر، قد أقول لا تظهر بين هؤلاء الأبناء، تظهر بأولادهم.
نعم.
وين حق أبينا من
صحيح.
الورث؟ صحيح. بأي حق هذا أخذ عقار بعشرة ملايين وهذا أعطيته أرض بأربعة ملايين؟
جميل.
مثلا.
نعم.
ولذلك أنا أقول يعني أوصي نفسي بما أوصى الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى
فاكتبوه.
نعم. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا.
إذن دكتور، من الكلام السابق، المال هو فطرة، فطر الله. نعم. الناس على حبها، وكذلك المال يعني هناك أمور لا يجوز الإنسان أن يدخل فيها مثل الربا وغيرها.
نعم.
متى يكون المال نعمة ومتى يكون فتنة؟
تمام. إن أذنت لي بس قبل ما أجيب على هذا دكتور، فيه مكسب من المكاسب التي نص القرآن عليها. نعم. وهو أكل السحت، والسلف فسر السحت بأكل الرشا ونحو ذلك. اليوم للأسف الشديد يعني انتشر أكل الرشوة. نعم. والتحايل على أكله. جدا. والله عز وجل ذم اليهود بقوله سماعون الكذب أكالون للسحت، والسلف ينصون على أن من أكل السحت أكل الرشوة. فضلا عن اللعن الوارد في السنة النبوية في هذا الخصوص، فالإنسان ينبغي له أن يحذر من هذا المسلك، وأن يخاف الله عز وجل لا يكون متشبها بهؤلاء المغضوب عليهم الذين غضب الله عز وجل عليهم ولعنهم بأخذهم الربا وأكلهم السحت ونحو ذلك، بالإضافة إلى السلامة من لعن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أما كيف يكون المال نعمة؟
عفوا دكتور، بس أكل الرشوة يعني إذا أخذ الإنسان المال وهو في نفس الدائرة لأجل أن يؤدي غرض فهذه رشوة بدون
نعم
شك.
نعم. إيه ما في شك. القاعدة عند الفقهاء.
نعم.
أن كل مال سببه العمل.
نعم.
فلا يجوز دفعه.
فلا يجوز. لكن يختلف هذا عن عمل ما يسمى الآن بالمعقبين أو غير
لا
ذلك.
لا، المعقب أصلا وظيفته يقول أنا وظيفتي أخلص.
نعم.
لك المعاملات. لكن الخطورة أنا في تقديري يا دكتور ما هي في المعقب، الخطورة في الموظف الذي يتعامل مع المعقب، يعطيه مع
نعم نعم
كما يقال.
نعم.
أوراق أو شيء.
وطبعا فيها لعن من النبي عليه الصلاة والسلام.
لا شك، لعن وطرد وغضب من الله.
متى يكون المال فتنة؟
نعم، المال يعني سماه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال حلوة مخاضرة، حلو تحبه النفوس وهذا شيء.
نعم.
مفروغ منه، وتحبون المال حبا جمع. لكن يحذر الإنسان أن يقع في هذا المال موقع الفتنة. متى يكون المال فتنة؟ يكون المال فتنة الضابط له كما يعني يتأمل الإنسان من القاسم.
طبعا ورد نصوص في هذا الموضوع.
طبعا طبعا. نعم. إيه سأذكر. لكن مثلا يكون المال فتنة حينما يصد زين عن سبيل الله عز وجل.
نعم.
يكون المال فتنة حينما يمنعه صاحبه من حقه الذي أمره الله عز وجل به، مثلا يمنع. نعم. الزكاة. يجعله وسيلة للصد عن سبيل الله كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله.
نعم.
يكون المال فتنة إذا ألهاه عن واجب، قال الله عز وجل مثنيا على أهل الجنة جعل الله وإياكم من أهلها.
آمين.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
جميل.
فإذا أهان المال أو صفق في الأسواق عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة فإن هذا سبيل شيطاني بلا شك.
يعني الأول أن يلهي الإنسان عن بي عن ذكر الله،
عن ذكر الله، عن واجب له، أن.
نعم.
يمنع الإنسان حق الله عز وجل فيه
في المال.
في المال.
ما يخرج الزكاة مثلا.
مثلا ما يخرج الزكاة، والله توعد بهذا الخصوص قوله في قوله سبحانه وتعالى توعد المانعين في قول عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فسرها ابن عمر وغيره بأن بل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأداء الزكاة، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم إلى آخر الآية. نعم. الكريمة. قال ابن عمر وغيره من السلف ما أديت زكاته فليس بكنز ولو كان في سابع أرض. يعني. نعم.
نعم.
ما أديت زكاته.
نعم.
يعني ما المقصود بالكنز هنا؟ منع الحق.
نعم.
وما لم تؤدي زكاته فهو مكنوز ولو كان يرى في الفضاء الواسع.
نعم سبحان.
نعم.
الله.
ايضا من الصور قضيه والعياذ بالله الفرح ها بالتخلف عن مواطن الانفاق. قال الله عز وجل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. فأنت مثلا يعني في بعض الناس قد يدعى لمواطن معينة قد يكون فيها حشد شعبي كما يقال، الدولة تحث الناس على البذل والإنفاق، هذا لا يريد أن ينفق لكن خشي من كذا وهو كاره، هذا من هنا يكون المال في حق صاحبه فتنة. من أظهر وأشنع صور الفتنة في العياذ بالله أن ينفق ماله رئاء الناس. نعم، كيف يكون فتنة؟ لأنه حينئذ يخسر الدنيا والآخرة، فهو خسر من
خسر المال وخسر الأجر،
وخسر الأجر بل والعياذ بالله يعني يضاعف العقوبة. عليه أي تضاعف عليه العقوبة. والله سبحانه وتعالى قال عن المنافقين ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إلا وهم كارهون صلى الله عليه وسلم. هذه من صور الفتنة. جميل. من صور الفتنة أن يشغل المال صاحبه عن مواطن التي يجب أن يتقدم لها. الله سبحانه وتعالى ذم أولئك القوم الذين قالوا معتذرين عن الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الجهاد، شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا أموالنا وأهلنا. اليوم تجد بعض الناس قد لا يقولها لأنه دعي إلى الجهاد في المعركة، لكن قد يقولها اليوم ها لأن يبذل في دعم مثلا مشروع خير وكذا، يقول والله أو تعال يا رجل أنفق، يقول والله مشغول. مشغول بماذا؟ بالتجارة، بالصف، كذا. قد يدعى لمقامات فيها صلة للرحم، فيها رأب للصدع، فيها حل المشاكل، فيقول أنا مشغول بكذا مشغول بكذا. ومثله يعني يجب عليه أو على مثله أن يتقدم للإصلاح وأن يتقدم لصلة الرحم.
جميل.
فليحذر الإنسان من التشبه بهؤلاء.
إذن المال هناك طرق كثيرة لمحرمة طبعا نحذر منها، هناك طرق أخرى حتى القرآن على الكسب فيها.
منها لا شك البذل في سبيل الله، ذكرنا هذا، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. كذلك أيضا فيما يتعلق بأن يعني ترك المكاسب المحرمة، أو دعنا نقول ترك المال لله عز وجل إذا كان الداعي لذلك متعين. مثلا الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين بقوله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ليس بالسهل أخي الكريم أنه يخرج الإنسان من بلده أو يضطر إلى ترك ماله طاعة لله. قصة صهيب، الله عز وجل يقول ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيعها ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال بعض السلف نزلت في صهيب لما لحقه سيده كذا فقال أين تذهب أيها العبد، أين مالك؟ قال مالي في ذلك المكان، اتركوني. فهو أحد المهاجرين،
ترك المال كله حتى
ترك المال
يهاجر.
كله حتى يهاجر في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، وهذه تزكية لا تزكية بعدها. يعني ما يمكن أحد يقول إنه والله هؤلاء المهاجرين قصدهم كذا، لا، الله تعالى أثبت لهم الصدق في ترك الأموال والأولاد والأهل.
تعالى إن شاء الله نرجع لهذه القصة دكتور بعد فاصل قصير. فاصل ثم نعود معكم إلى برنامجكم حديث القرآن مع الدكتور عمر المقبل.
حديث القرآن.
مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم حديث القرآن. كنا نتحدث قبل الفاصل مع الدكتور عمر المقبل عن حديث القرآن عن المال. هناك دعوات كثيرة دكتور إلى تنمية المال والكسب وزيادة المال، كيف يتحدث القرآن عن الكسب وتنمية المال وزيادة الربح؟
نعم، القضية هذه كما تفضلتم يعني لعل الدعوات في هذا العصر أكثر من ذي قبل، تجد في الصحف، تجد سلمك الله في الفضائيات، تجد في وسائل التواصل، في كل مكان تطاردك الدعوات إلى تنمية المال والدخول في أسهم، الدخول في عقارات، في مساهمات إلى آخره. الأصل في هذا لا شك هو الحل، وتنمية المال لمن قصد به النية الصالحة أيضا محمود، لكن تجد القرآن يؤصل في هذه القضية أصلا عظيما وهو الحرص على الحلال.
جميل.
ولهذا تجد الخطاب في موضوع الحلال لم يختص به أهل الإيمان فقط، بل جاء الخطاب عاما.
يا أيها الناس
كلوا مما في الأرض حلالا طيبا.
جميل.
لكن لما جاء الخطاب لأهل الإيمان بعده بكم آية قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.
سبحان الله.
فالأصل أن المؤمن لا يسعى إلا إلى الحلال، فإذا سعى إلى الحلال كان طيبا في حقه.
جميل.
كان طيبا في حقه.
نعم.
والله تعالى قال كما في آية المؤمنون يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فقال في قصة الدعاء وشيء من موانعه إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. إذن الدعوة إلى أكل الحلال ليس فقط لأن أجل هذا أيضا يعني في حد ذاته أصل ومطلب، لكن أيضا لما يترتب على أكل الحرام من منع إجابة الدعاء. ولهذا تجد بعض الناس الآن ممن يعني ينفق أو يبذل أو كذا تجده يقول أدعو فلا يستجاب لي، ولو فتشت لوجدت أن عنده مصارف مثلا محرمة أو عفوا مكاسب مداخيل محرمة.
نعم.
ولهذا أقول مع كثرة الدعوات وكثرة الاشتباه في الأموال الآن في سوق الأسهم وغيرها على الإنسان أن يتحرى الحلال، ثم أيضا يجتهد في تطهير، خصوصا الذين يعني يمارسون التجارة، فقد جاء في سنن النسائي يا معشر التجار شوبوا أموالكم بالصدقة فإن البيع يحضره الصدق والكذب. يعني لا يكاد يسلم الإنسان
يكفر يعني
شيء من هذا القبيل. إيه وفي السنن بسند حسنه الحافظ بن حجر رحمه الله قال يأتي على الناس زمان من لم يأكل من الربا أصابه من غباره. وفي البخاري يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل أكل من حرام أم من حلال. فهذه إشارات إلى أنه مع تأخر الزمن ستكثر الدعوات إلى المكاسب، سيكون هناك اشتباه، لكن لا يعني أن الحلال ضاق جدا أو ليس له مصرف، كلا، لكن على الإنسان أن يتقي. ومن الفتنة في المال أن تجد أبواب الربا أو أبواب الحرام مشرعة لك. وأيضا الإشكال الثاني والفتنة الثانية أن تكون الـ كما يقولون الأرقام كبيرة جدا،
الأرباح كثيرة،
الأرباح كثيرة جدا، بينما لا تدخل في مساهمة أو كذا تجد الأرباح قليلة. ولكنني أؤكد لنفسي أولا والإخوة مشاهدي ومشاهدات أن العبرة بكون المال حلالا ومباركا. ماذا يغني أن يأكل الإنسان مالا حراما يغضب به ربه وينبت عليه جسده ويطعم أولاده أولاده؟
نعم.
ماذا يغني عنه؟
جميل دكتور. الآن قضية الإنسان ينمي ماله هذا أمر متاح وشرعي، ولكن لابد أن يكون من كسب حلال.
تمام.
القرآن نجد هناك نصوص كثيرة تحث على الإنفاق، مثل الذين ينفقون في سبيل الله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة إلى آخر الآيات. ثم نجد النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليه، الصحابة أيضا عملوا هذا الشيء. إذن القرآن له حث وعناية على هذه القضية.
صحيح.
قضية الإنفاق في سبيل الله. نعم.
هو إذا تأملناها من نظرة شاملة وجدنا أن الإنفاق في سبيل الله يحقق أنواع من التوازن في المجتمع. يعني مثلا لما حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على البذل في غزوة تبوك،
جميل،
قام عثمان رضي الله عنه، ولما حث الناس على بئر رومة قام عثمان رضي الله عنه جهز جيش العشرة إلى آخره. هذا يشير إلى ماذا؟ إلى فضل أصحاب الأموال في مثل هذه المقامات.
جميل.
في مثل المقامات، فنحن حينما نجد تاجرا يغطي حاجة الناس في بناء مسجد أو في بناء جهة خيرية أيا كانت، لحفظ القرآن، للزواج، أو بناء وقف صحي، أو بحفر بئر أو نحو ذلك،
أو شفاء
مرضى وغير مثلا. أي وقف صحي أقول يعني يعالج الناس وكذا، نحن نقول إن هذا البذل هو الذي يحدث التوازن. ولو أن الناس مثلا أهل المال والثراء في العالم العربي، بل دعني أقول مثلا في بلادنا السعودية، تجارها، لو أنهم كل من آتاه الله مالا بذل زكاته، أنا أجزم جزما يا دكتور ولا أتردد أنه لا يمكن أن يوجد بيننا فقير. لكن نسأل الله العافية بعض الناس، أقول وأرجو أن لا يكونوا كثيرين، ممن آتاهم الله ممن يسموه من أصحاب المليارات، قد يبخل ببعض المال، قد يمنع بعض حق الله سبحانه وتعالى. فليتأكد أن هؤلاء أن هذا حرمان معجل، وأن هذا مؤذن بعقوبة الله ونزع البركة من المال، بعكس من يبذل ويقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله يضاعفه له ويطرح فيه البركة.
أمين.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم ما نقصت صدقة من مال. هذه نقطة مهمة جدا، ما نقصت صدقة من مال، لكن في الواقع أن النقص يضخمه الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر والله ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. شوف المقارنة لا سواء.
جميل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، يعني إخراج المال فيه تطهير للنفس.
لا شك،
عجيب هذه الفلسفة، أنك أنت تخرج شيء من مالك ثم ينعكس على أنك أنت تصبح طاهر وزكي ونقي.
الطهارة من ماذا؟ من شح النفس.
جميل.
والله عز وجل يقول ومن يوقع شح نفسه فأولئك، لاحظ كيف جاءت الآية بإبراز ضمير الشأن الذي يوحي بماذا؟ يوحي بأن الفلاح كاد ينحصر، بل انحصر في هذه القضية.
جميل.
لماذا؟ لأن النفوس جبلت على حب المال. ولا ينفق الإنسان ما أحبه إلا لما هو أحب إليه منه. وأنا يعني أقول كل من بذل المال طاعة لله عز وجل فليبشر بأن هذه علامة على زكاة في نفسه.
جميل. نعم. سبحان الله. هناك آيات كثيرة حقيقة مخيفة يعني. نعم. بلغة العصر في من منع الزكاة أو منع حق المال.
صحيح.
ممكن نتحدث عن هذه القضايا.
نعم. أشرنا قبل قليل إلى آية التوبة وهي آية عظيمة جدا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يكون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. لاحظوا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ما هو هذا العذاب يا رب؟ يوم يحمى عليها. متى هذا؟ يوم القيامة. وكم المدة يا أخي الكريم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كلما بردت عليه أولاها أعيدت في يوم كان مقداره 1050 سنة. فيوم يحمى عليه في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم.
تكوى بهذه الأموال.
بهذه الأموال. نعم. بالنسبة للذهب والفضة تحول له صفائح من نار. بالنسبة للإبل التي يمنع حقها تطعه بأضلافها، تطعه بخفافها. وفي النسبة للبقر تنطحه بقرونها وتطعه بأضلافها. في الغنم
التي كان يحميها.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلما انتهت أعيدت إلى عليه. تعيد نفس التعذيب هذا. ولاحظ هذا قبل دخول النار في أرض المحشر.
سبحان الله.
نعم. فالذي يمنع حق الله في إبله أو في غنمه أو في بقره أو في ماله، بالله عليكم هل يطيق مثل هذه العقوبة؟ لا والله
ما أحد يطيق.
لا. يوم يحمى عليه في نار فتكوى بها جنوبهم وجنوب ظهورهم. قال الله: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الحديث الذي أشرت إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مانع الزكاة يمثل له يوم القيامة ماله شجاعا أقرع كالثعبان الضخم. يقول بعض أهل العلم: ليس على شعره، ليس على رأسه شعر ولا شيء من شدة السم الذي فيه، فيأخذه بلهزمتيه فيقول له: أنا كنزك أنا مالك، أنا كنزك أنا مالك، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا وعيد حقيقة ترتجف له القلوب.
صحيح.
وفي آية في الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. تصور يطوق الإنسان بماله ويعذب به يوم القيامة. أين مالك الذي كنت تتكئ عليه؟ وهذه بالمناسبة لطيفة في قول عز وجل: يوم يحمى عليها فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال بعض أهل العلم: هذا عذاب لهم جزاء من جنس النعيم الذي كانوا يتمتعون به. فجباههم ووجوههم كانت هي التي يعني يواجهون بها الناس
ويظهر
عليهم أثر النعمة.
نعم.
والاتكاء
نعم.
ذات اليمين أو ذات الشمال أو الارتفاق عفوا والاتكاء الارتفاق ذات اليمين الشمال أو الاتكاء، هذا دليل على النعيم الذي كانوا يعيشون فيه. فكويت نعم. هذه المواضع تعذيبا لهم جزاء وفاقا.
نعم. جميل. نعم. هذه الصور المخيفة سببها شيء بسيط دكتور، هو أن تنفق المال.
نعم.
يعني
المخرج منها
المخرج
أن تنفق المال في وجه.
أن تنفق المال. صحيح. وإخراج المال ليس
صحيح.
أمرا يعني صعبا لمن وفقه الله عز وجل.
ولذلك كان يذكر.
نعم.
أن عمران أن الحسين والد عمران رضي الله عنهما.
نعم.
كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. فقال: قل اللهم قني شح نفسي.
نعم.
ألهمني رشدي وقيني شح نفسي.
نعم.
وهذا الحديث يعني بعض أهل العلم تكلم في سنده، لكن الشاهد منه أنه أرشد إلى هذه القضية، للإنسان إذا وقي شح نفسه وألهم رشده فقد هدي إلى الخير كله.
جميل. الشيطان كلنا طبعا نعرف أن الشيطان مطرود ملعون.
نعم.
قد يشارك الإنسان في ماله.
صحيح.
في القرآن يقول: وشاركهم في الأموال والأولاد. كيف صحيح. يشارك الشيطان الناس في المال والولد؟
صحيح. يعني خلاصة كلام أهل العلم في هذه القضية أن يستعمل الإنسان ماله فيما لا يرضي الله عز وجل.
نعم.
سواء كان فيما تقدم في الأموال المكاسب المحرمة يعني من جهة المكسب ودخول المال إلى رصيده، أو من جهة إنفاقه في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولهذا ابن جرير رحمه الله تعالى يعني أشار بعبارة مختصرة، وهو أن كل ما أطيع الشيطان فيه من مال وعصي الله فيه فقد شارك فاعل ذلك فيه إبليس.
عجيب.
هذا الضابط.
نعم.
فحتى لا يعني تقول كيف مثلا إنسان يبذل مال على قناة فضائية فاجرة، إنسان يؤسس موقع على شبكة الإنترنت ليضل الناس سواء بباب الشهوات أو بباب الشبهات، إنسان يروج لصوتيات محرمة لمشاهد محرمة سواء كانت أفلام مقاطع إباحية إلى آخر ذلك، كل هذا المال الذي ينفق هو في الواقع أنت كأنك أصبحت مندوبا عن الشيطان في تسويق هذا الحرام.
نعم.
هذا هذه من الصور، من الصور أن تكون المداخيل عليك محرمة بالرشوة، بالربا، بأكل أموال اليتامى كما تقدم، أو بالتحايل على أكلها عند القضاة والحكام كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. الحكام هنا القضاة.
نعم.
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
نعم. نعم. كثير من الناس ينظر إلى الكفار مثلا ويجد أن الأموال في أيديهم، أن الله عز وجل أعطاهم في هذه الدنيا زينة المال، قد يغتر.
صحيح.
القرآن تحدث عن هذه
والله القضية. يا دكتور إني أرى هذا الشيء يعني يظهر على فلتات لسان بعض الشباب.
نعم.
في أناس يعني إما أن يكونوا كفارة، وإما أن يكونوا عرفوا بالعذ بالله بحرب الإسلام وإن تسموا بأسماء إسلامية. مثلا تجد بعض الشباب الآن إيش يقول؟ يرى اللاعب الفلاني المحترف الفلاني في نادي عالمي من الأندية عالمي مثلا يباع ويشترى بمئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية أو من الدولارات.
نعم.
فيقول بس يعني شوف هذه مثلا فوز، مع أنه يعرف من بعض هؤلاء قد يدعم الجمعيات التنصيرية التي تنصر المسلمين في أفريقيا أو في آسيا أو غيرها من الدول، ويعلم أن هذا الإنسان قد يكون مشارك في شركات تبيع الخمور أو كذا.
نعم.
فأقول أو يجد إنسان والعياذ بالله عرف بتسويق الفجور، بتسويق الرذائل، بتسويق الفحش، بحربه على الفضيلة، بحربه على المبادئ السليمة في الشريعة، فتجده لا ينظر من حال هذا الرجل إلا إلى الجانب المالي فقط.
نعم. نعم.
ومثل هؤلاء يقال لهم:
نعم.
لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذه آية محكمة. نعم. الثانية، الله تعالى في غير ما موضع من القرآن يقول عن الكفار: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله إيش؟
شيئا.
لاحظ شيئا، هذه جاءت في نكرة في سياق النفي.
نعم.
نكرة في سياق النفي
تعم كل شيء،
تعم كل شيء.
نعم.
وفي خصوص المنافقين قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في موضعين من سورة التوبة بعد أن ذكر ما عندهم من الأموال وكذا، قال الله تعالى له: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وفي الآية الأخرى: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. إذن نظرة الإعجاب قد تقع عند بعض الصالحين. أي لا لا، أقصد البداية للوهلة الأولى
قد يقع،
قد يعني يتمنى الإنسان، قد يكون فقير، قد يكون مديون، قد يكون في حالة يعني صعبة ماديا، يقول ليت عندي من الأموال وكذا. فنقول لهؤلاء: لا تقل هذا، فلا تعجبك أموالهم، لأن بأي شيء يحسد هؤلاء على ملايين ومليارات السيئات التي تأتيهم من خلال ما ينفقون؟ أيحسدون على الهم الذي يملأ صدور هؤلاء؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر عن هؤلاء الذين يروجون الفحش والمعاصي وكذا في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا شوف لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني أنا سبحان الله ألمس في هذا الختم للآية الكريمة أن هناك عذابات نفسية يعيشها هؤلاء لا يعلمها كثير من الناس الذين ينظرون إلى هؤلاء نظرة كما قلت مثالية أو خلينا نقول إيجابية.
تنكشف في نهاية حياته إما بانتحار أو بقلق أو
اي والله، وتنظر سبحان الله على وجوه التعاسة. أنا أذكر مرة لما جاءت يعني فترة من الزمن راجت بعض قنوات السحر كما تعلم.
نعم.
في فترة ما.
صحيح.
أنا قلت مرة لبعض الإخوة، قلت سبحان الله تشوف هؤلاء الذين يظهرون في القنوات هذه من السحرة وليروجر السحر، والله يا دكتور إنك لترى البؤس والشقاء على وجوههم، فكيف يسوق للسعادة من حياته تعاسة؟
سبحان الله.
والله صحيح. يعني أنت تنظر يعني مثلا من أراد أن يسوق بضاعة يجب أن يكون مقتنع فيها ويرى
أثر عليها. عليها.
إيه؟ يعني صحيح. أنا مثلا أريد أن أسوق لك أسهم وأقول فيها ثراء، قلت هذا فضل، تعال أريك ما عندي من المال ومن المال والثراء والخير.
صحيح.
لكن هذا ساحر أصلا هو تعيس، ويصدق عليه قول الله: ولا يفلح الساحر حيث أتى، من حيث جاء فهو غير مفلح. جميل. فكيف تلتمس السعادة من هؤلاء؟
أحيانا الإنسان يرى أحد التجار المسلمين يكون عنده مال.
أحسنت. أنا كنت
في المقابل يعني أيوة. تمني ما عند هؤلاء.
أحسن.
لا يدخل في الحسد ولا
لا لا لا، بالعكس، بل جاء النص في حديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي وحسنه: إنما الدنيا لأربعة نفر.
جميل.
فذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين أربعة رجال.
جميل.
أحدهم آتاه الله مالا.
نعم.
فهو ينفق فيه فقال هذا فقال رجل لو أن لي مثل مال فلان لو أن لي مثل مال فلان لفعلت كذا وكذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بنيته وهما في الأجر سواء، يعني في أجر النية سواء. قال ورجل أنفق ماله في كذا وكذا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا إلى الإنفاق المحرم. فقال آخر، شوف الخذلان، لو أن لي مثل مال فلان ابن فلان كذا مثل مال فلان كذا وكذا لفعلت كذا وكذا، يعني من الشر. يعني ما حال بينه وبين فعل الحرام لهذا المال إلا العجز. قال فهما في الوزر سواء، أي في وزر النية. أنا ألمس هذا من بعض الشباب الذين أحيانا تجدهم تحول بينهم وبين تحقيق شهواتهم المادة. فيقول ليتي أقدر، كان ذهبت إلى البلد الفلاني وفعلت وفعلت وسويت وسويت. أنا أقول إياك يا أخي أن تملأ رصيدك بالسيئات بمجرد هذا العزم، وأن الله يعلم من قلبك أنه لولا عجزك المادي لفعلت. انتبه، لا تلقى الله أو لا يبقى في قلبك على الأقل هذا الهم، بل العزم على فعل المعصية وأنه لولا العجز المادي لفعلته. فأنت بذلك في الواقع تضيف إلى رصيدك سيئات وأنت لم تفعل شيئا. على الأقل على الأقل أقول الذي وقع في الحرام أنا لا أهوى من شأنه، لكن هو ذاق لذة عاجلة. لكن أنت ماذا حصلت؟ حصلت سيئات بدون إيش؟ بدون مقابل يعني. بدون
لكن مقابل. الغبطة الشرعية لأغنياء المسلمين لمن يفعل الخير هذا أمر
لا شك، يعني كما في الصحيحين أشرت إليه في أول اللقاء. لا حسد إلا في اثنتين، ورجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وفي بعض الألفاظ لو أن لي مثل مال فلان فلان لفعلت كذا وكذا.
جميل. في دقيقة دكتور، التبذير، يعني أحيانا كثيرة نحن نبتعد عن الربا، عن الصرف في أمور المحرمة واضحة، ولكن يتوسع الإنسان في أمور حلال فيصل إلى حد التبذير المحرم وهو لا يعلم.
صحيح.
ما هو حد التبذير؟
التبذير هو مجاوزة الاعتدال والإسراف، وإن كان هذا الإسراف نسبي، يعني فما يقع من الفقير ليس كما يقع من الغني، لكنه في الجملة هو مجاوزة حد الاعتدال بالنسبة للبادل والمنفق. يعني إنسان فقير يأخذ الزكاة ثم ينفق نفقة غني نعتبره مسرف. لكن إنسان ملياردير ينفق نفقة تليق بحاله لا يسمى مسرفا. إذن هو مجاوزة القصد والاعتدال في الحال التي تليق بالمنفق. يعني فإذا جاوز الإنسان هذا الأصل انتقل من حد الولاية إلى حد قوة الشياطين، وهذا لا شك أنه من
حد الولاية،
حد التقوى وحد الولاية التي وعد الله بها عباده المتقين إلى أخوة الشياطين. قال الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان الإنسان خذولا. ومن خذلان الله تعالى لعبده أن يبتليه الله تعالى بالإسراف وهذا الخذلان الشرعي. وكذلك أيضا من جهة العقل، يعني تجد الإنسان يبذر 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 حتى إذا جاءت الحاجة إلى هذا المال أصبح يقلب كفيه ثم بدأ يريق ماء وجهه ويذل نفسه بالسؤال أو بالاستدانة التي تقسم ظهره وتطيل همه وتذهب نومه.
الحديث ماتع دكتور معكم، خاصة في هذا الموضوع، موضوع المال وحديث القرآن عن المال. شارف الوقت على الانتهاء، أشكركم شكرا جزيلا على هذا الوقت الذي منحتمونا إياه. شكرا دكتور.
يا مرحبا، حياكم.
كنا معكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة عن حديث القرآن عن المال مع الدكتور عمر المقبل أستاذ السنة النبوية في جامعة القصيم. إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.